إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعود مرة أخرى إلى الحديث أو إلى إتمام الحديث عن غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسع. هذه الغزوة كما سبق أنها كانت في السنة السادسة من الهجرة، وأنها كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاه هذه القبيلة المعروفة ببني المصطلق من خزاعة، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بأنهم يجمعون الجموع للهجوم ومقاتلة المسلمين في المدينة، فباغتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج بجيش قوامه 700 رجل، وأمر على المدينة أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، وأعطى راية المهاجرين لعلي بن أبي طالب وراية الأنصار لسعد بن عبادة، ثم اتجه إلى بني المصطلق وباغتهم في دارهم ونزل بمكان يسمى المريسع، ولذلك تسمى بهذا الاسم غزوة المريسع. ولم يكن هناك قتال شديد، إنما كانت هناك مناوشات وإطلاق للأسهم أو للسهام، فقتل من المشركين نحو 10، وقتل واحد من المسلمين على سبيل الخطأ، وكانت الهزيمة للمشركين، فأسر النبي صلى الله عليه وسلم منهم عددا كثيرا من الرجال وسبى النساء وأخذ الأموال. فمن الناحية العسكرية إذن لم يكن في هذه الغزوة، يعني من معنى العسكري المحض، لم تكن غزوة بمعناها الكامل، بحيث لم يكن فيها قتال شديد ولم تكن معركة كالمعارك المعروفة السابقة أو اللاحقة، إنما كانت فيها أحداث ووقائع هي أشد خطرا وأكبر فتنة وأشد دراوة من القتال، كما يقول الحق سبحانه والفتنة أشد من القتل. فبالنسبة لأسر هؤلاء سبق الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ منهم، أخذ النساء سبيا وأخذ الأموال، وبطبيعة الحال كان من جملة الأسرى يعني جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وهو رئيس القبيلة وسيدها، فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبته على نفسها لتدفع مبلغا من المال ليحررها ويطلق سراحها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يعينها على نجوم الكتابة وعلى أداء الأقساط، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قالت وما هو؟ قال أؤدي عنك وأتزوجك. قالت نعم قبلت، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لما رأى الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بجويرية بنت الحارث سيد قبيلة بن المصطلق، قالوا لا يمكن أن نبقي عندنا هؤلاء الأسرى وهم أسهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوهم جميعا وحرروا جميعا ببركة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة الطيبة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، وانتهت المشكلة وعادت الأمور إلى طبيعتها. وجاء أبوها من بعد، جاء بمجموعة من الإبل ليفدي ابنته، ولما اقترب من المدينة فكر في أن يخلف وأن يترك يعني جملين، فلما بلغ إلى المدينة عرض عن صلى الله عليه وسلم الفداء، ولم يبلغه بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، فأراد أن يجدد العقل لأنه رئيس القبيلة كما قال البعض، فقال صلى الله عليه وسلم: ما فعل يعني الجملين، يعني جم مثلا 10 ديال الإبل ليفدي ابنته، فلما قرب من المدينة فكر قال 10 بزاف، 10 كثير، حيدنا حجوج وقال نأخذ 8. فلما دخل المدينة قال: وما فعل الجبلين الآخرين، يعني لماذا تركت؟ قال: والله ما يعلم هذا أحد إلا الله، ما علم هذا أحد إلا الله، آمنت بالله وشهد شهادة الحق ودخل في الإسلام، ودخلت القبيلة كلها في الإسلام بعد ذلك. ثم بعد ذلك طبعا أن هذه القبيلة لما دخلت في الإسلام، ومن أسباب أن نزول قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن هذه القبيلة لما أسلمت ودخلت في الإسلام بإسلام رئيسها، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم الوليد بن عقبة ليأخذ منهم الزكاة، والزكاة كانت قد فرضت. فلما اقترب منهم وعلموا بمجيئه خرجوا إليه، خرج إليه ركب لاستقباله إكراما له، فلما رأهم خارجين من قبيلتهم ظن أنهم مغيرين عليه، ظن أنهم مغيرون عليه سيقاتلونه، فهرب ورجع إلى المدينة وقال بأن هؤلاء القوم خرجوا ليقتلوني. الناس أبطأ عنهم هذا العامل، فجاء وفد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحققوا من الخبر، بعدما علموا بذلك وأن هذا الرجل قد قال بأنهم خرجوا لقتاله، وهم لم يخرجوا لقتاله، إنما خرجوا لاستقباله وإكرامه، لأنه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ورسول رسول الله إليهم. على كل حال، ففي ذلك نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا بد أن تتعاملوا مع الأخبار على هذا الأساس، لا تصدقوا ولا تكذبوا حتى تتحققوا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا بد من التأكد من الأخبار ومن موارد الأخبار، ومن أين جاءت، ومن الذي قالها، وما هو مصدرها، وما مقدار صحتها. هذه كلها أمور يغفل عنها جل الناس، إنما الناس يسمعون وينقلون كل ما سمعوه حدثوا به، لا يفكرون ولا يغربلون ولا يفرقون بين الصحيح وغير الصحيح وبين الغث والسمين، إنما ينقلون ويبلغون هكذا كما سمعوا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كفاه إثما، إثم كبير جدا أن يحدث الإنسان بكل ما سمع، يعني ما يسمى بأخبار السوق. هذه أخبار السوق، فيها الصحيح وفيها الكاذب، فيها الباطل وفيها وهكذا. فكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. بعض الناس لكل ما سمع يصدقه وينقله للناس ويبلغه هكذا مجانا، يعني بدون يكون حامل البريد، دون أن يأخذ أجرة أو أجرا على هذا العمل، فينقل ويبلغ ما سمع من حصاد، قد يكون هذا الحصاد فيه الغث وفيه السمين وفيه الضر وفيه النافع، ولا يفكر في ذلك. عموما نعود إلى أصل القصة، وأن هذه القصة كما قلنا من الناحية العسكرية القتالية لم تكن لها يعني مفعول كبير، إنما من ناحية الابتلاء والتمحيص في داخل الصف الإسلامي وفي داخل المجتمع الإسلامي، كانت فيها أحداث خطيرة جدا، كادت أن تفضي بهلاكها وأن تفضي إلى فراش يعني شتاتها وتمزيقها وقتالها لما يوجد فيها من المنافقين. فأشر ما على المجتمع الإسلامي وأشر ما يوجد في المجتمع الإسلامي هم المنافقون، أكبر ضررا وأشد خطرا من الأعداء الخارجين. العدو الخارجي أقل شأنا وأهون أمرا من العدو الداخلي، فالعدو الداخلي أشد خطرا على الأمة من أعدائها، ولا تهلك هذه الأمة إلا بأعدائها من داخلها. أن لا يسلط الله، أعطى الله العهد لمحمد صلى الله عليه وسلم أن لا يسلط الله على هذه الأمة عدوا من غيرها مما سواها، أعطاه الله سبحانه وتعالى، استجاب له أن لا يهلك هذه الأمة بعدو من غيرها، فهلاكها إذا هلكت لا يكون إلا على أيديها ومن تلقاء أنفسها ومن داخلها لا من خارجها. فالعدو الخارجي أشد أهون من العدو الداخلي، فالعدو الداخلي اللي في الداخل هو أشد خطرا من العدو الخارجي. ولذلك كانت هذه المعركة معركة أو هذه الغزوة غزوة بني المصطلق فيها من الحكم وفيها من الأحكام وفيها من الفوائد والعظات ما يجعل المسلم يعتبر ويتعظ ويتأمل ويعرف كيف يتعامل مع النفاق ومع المنافقين، ويعرف أيضا الأضرار الخطيرة والمصائب الكبيرة التي يثيرها المنافقون داخل المجتمع الإسلامي. فمن الفتن التي حدثت ومن الابتلاءات التي حدثت في هذه الغزوة هو ما حصل من شجار طبيعي قد يكون طبيعيا بين غلامين، غلام للأنصار وغلام للمهاجرين. جهجاه يعني أجير لعمر بن الخطاب ذهب ليستقي من البئر، وأيضا يسار غلام للأنصار جاء ليستقي فتزاحم كما هو شيء طبيعي جدا، فدفع أحدهما الآخر فنادى المهاجري يا للمهاجرين يستغيث، ونادى الأنصار يا للأنصار يستغيث، وخيرة المسلمين في ذلك الوقت هم المهاجر والأنصار، هم خير الناس يومئذ هم المهاجر والأنصار، هم الذين يشكلون نواة المجتمع الإسلام وعليهم ينبني الإسلام كله وعليهم يقوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه المقولة فقال دعوها فإنها منتنة، هذه عنصرية، هذه عصبية، هذه قبلية، أنتم مسلمون إخوة في الله، لما يا المهاجر والأنصار؟ هذا أمر حدث يحل وينتهي بفض النزاع بين المتخاصمين بأمر سهل وميسور وانتهى المشكل. وفعلا لم يستجب لا المهاجرون ولم يستجب الأنصار، لأن الناس مؤمنون هداهم الله للإسلام وطهر قلوبهم من الجاهلية الأولى وطهر قلوبهم من القبلية والعصبية، فأصبحوا إخوة في الله متحابين وهكذا. لكن وجود النفاق بينهم، احنا قلنا في الحصة الماضية أن هذه الغزوة هي أول غزوة يخرج فيها المنافقون. الغزوة السابقة لم يكن بإمكان المنافقين أن يخرجوا، لكن الآن تأكد لديهم أن الإسلام في انتشار وأن قوته تزداد وأن انهزامه مستحيل من الناحية العسكرية، ولذلك 5 سنوات من المواجهة مع المشركين، جاءت معركة بدر وجاءت معركة أحد وجاءت معركة الأحزاب، ولم يستطيعوا أن يقضوا على هذا الدين وعلى أهله بوسيلة السلاح والقوة، وعرفوا كذلك أن قوة الإسلام لا تكمن في كثرة العدد ولا العدد ولا السلاح ولا الرجال، وإنما قوة الإسلام في القيم والأخلاق والمثل والفضائل التي يتمثل بها هذا المجتمع، ولذلك أرادوا أن يحاربوه من هذا الباب، أن يحاربوا الإسلام بهذا الطريق. فلذلك سبق الحديث أنهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها حينما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وقالوا بأنه تزوج بحليلة ابنه، وكان من الأعراف والتقاليد في الجاهلية أن الرجل لا يتزوج بحليلة ابنه بالتبني، فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، يعني أرادوا أن يطعنوا من ناحية الأخلاق ومن ناحية المثل ومن ناحية القيم. وكان أيضا زوجنا صعب بهذه المرأة، هي المرأة الخامسة، فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. فكما سبق أن أثاروا من الفتن والبلابل والقلائق والقلاقل داخل الصف الإسلامي منذ البداية، وقد سبق أن ذكرنا نماذج وطرف من هذه الأحداث والوقائع من رئيسهم ابن سلول. إلا أن هذه الغزوة، غزوة وادي المصطلق، أول غزوة يخرج فيها المنافقون. وصدق الله عز وجل إذ يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فخلو المجتمع منهم هو الخير، ووجودهم فيه شر، فإذا استطاع الصف الإسلامي أن يطهر نفسه منهم فهذا هو الخير وهو الفضل، ولكن مستحيل، قد يكون مستحيلا أن تطهر الصف الإسلامي من المنافقين. لأن المنافق، شنو المنافق؟ هو يقول لا إله إلا الله ويقف معك في الصف ويصلي ويركع ويسجد، فلا تستطيع أن تعرفه، ولكن الله تعالى قد أجرى من الأسباب ومن الوسائل ما فضح به هؤلاء وكشف حقيقتهم وبينهم للناس وعذبهم في الدنيا ويوم القيامة. في هذه الغزوة أو في هذا الحدث بالذات ابن سلول ماذا قال حينما بلغه أن هذين الفتيان هذان الفتان يعني تشاجرا وتشاحنا قال لقد أصبحنا مع هؤلاء كما يقول المثل سم كلبك يأكلك. أنتم آويتم هؤلاء الناس وقاسمتموهم وشاطرتموهم أموالكم ودياركم، فإذا بهم الآن يعودون عليكم بالضرب والعصا يضربونكم وينتهنونكم. أصبحنا معهم هؤلاء، فلو قطعتم عنهم يعني معوناتكم لخرجوا عنكم ولا ذهبوا. فكان يغلي قلبه من الحقد والحسد على الإسلام وأهله، وخاصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يرى فيه أنه السبب في إزالة الملك له. فكان الأوس والخزرج يتوجونه، سيتوجونه ملكا عليهم قبل أن يكرمهم الله بالإسلام، فلما أكرمه الإسلام تخلوا عنه. لكن هو رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نزعه ملكه وأزال هذه السيادة، فكان قلبه يغلي حقدا وغيظا وحسدا، وخاصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما وجد فرصة تنفس وخرج من هذا الخبث وهذا الحسد الدافن فيه أو المدفون فيه. فيعني لما قال هذه المقولة وزاد وقال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، رجع المدينة لنطردن هؤلاء الداخلون علينا، سنخرجهم من ديارنا ونتخلص منهم حتى لا يؤذوا، هكذا يقول. وقال في مجلس، وكان هناك أنصار له من غير شك، هناك ناس يسمعون له ويجلسون له ويجلسون معه ويرضون بكلامه. فكان هناك فتى جالس معهم في يعني زيد بن الأرقم وهو شاب، سمع هذه المقولة فجاء إلى عمه، لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إنما جاء إلى عمه، قال يا عم سمعت ابن سلول يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقال ما قال في الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء العم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ابن سلول يقول كذا وكذا. فعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا يريد فتنة، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا قبالة، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن يعمل على إخماد هذه النار، نار الفتنة، ولو يعني لم يكن استئصالها بالمرة وإنما على الأقل تقليل من حدتها. فأمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل في وقت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرتحل فيه. فلما أذن بالرحيل وتجهز الجيش وبدأ في العودة، يعني الآن سيعودون إلى المدينة، حينها جاءه أسيد بن خضير رضي الله عنه وقال يا رسول الله لقد رأيتك يعني ارتحلت في وقت لم تعتد فيه الرحيل، يعني مش وقت ديال الذهاب، كانت له أوقات يعني معين يخرج، يخرج مثلا في الحرارة شديدة ويخرج، أو يخرج في أول الليل أو في آخر، يعني أوقات معروفة صلى الله عليه وسلم لم يكن ينطلق فيها. فقالوا رأيناك خرجت في وقت لم تعتد الخروج فيه. قال ألم يبلغك ما قال صاحبكم؟ قال وما قال؟ قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه أنت والله يا رسول الله العزيز وهو الذليل، وإن شئت أنت أخرجته، أنت العزيز وهو الذليل. فشاع الأمر وانتشر بين الناس، وبلغ ابن سلول عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، بلغه بأن ما قاله وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء صلى الله عليه وسلم يعتذر، يا رسول الله أنا والله ما قلت هذا أبدا، ولا يليق ولا يمكن أن أقول هذا الكلام، سبحان أنا أكون منافقا؟ هذه من علامة النفاق، يعني الواحد يقول لك لطيف أنا أكون منافق، هذه واحدة من علامة النفاق. عمر بن الخطاب كان يأتي إلى صاحب سير الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا يعني هل عدني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ حذيفة بن اليمان هذا صاحب السيرة صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر له فلان وفلان وفلان من المنافقين. فيأتي عمر إلى حذيفة يقول له يا حذيفة هل عدني الرسول من المنافقين؟ يخاف على نفسه، هذا هو الإيمان، الإيمان هو هذا، أن يخاف الإنسان أن يقع في النفاق بدون أن لا يشعر. أما واحد يقول لك يا أعوذ بالله يا لطيف أنا كم منافق، هذه واحدة من العلامات ديال النفاق. فجاء رسول الله يا رسول الله يا لطيف أبدا أنا ما قلت هذا كذب واختلاق علي، وأنا ما يمكن أن أقول هذا. المنافق دائما يريد أن يعمل في الخفاء، لا يريد أن ينكشف أمره وأن تنجلي حقيقته، إنما يريد يعمل من الوراء يطعن من الخلف لا يستطيع أن يواجه. طيب فجاء من مع قومه حتى من المؤمنين قالوا يا رسول الله لعل الغلام يعني لم يحفظ الكلام ولم يحسن النقل، ف فلربما يعني لم يقل ابن سلول هذا. فنسأل الله عز وجل ترك الأمر على هذه الحال، وضاق صدر الغلام وضاقت في الدنيا، لأنه أصبح هو الآن يعني هو الذي جاء بخبر غير صحيح. ثم جاء الوحي من السماء يصدق ما قال الشاب وينعي باللوم ويصف هذا المنافق وهؤلاء المنافقين على حقيقتهم، ويبين أنهم الأعداء الحقيقيون وهم الخطر الذي ينبغي الحذر منه والاحتياط له كاملا، في سورة تسمى سورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة يعني وقاية من السيف. فمعروف أن من قال لا إله إلا الله في الدنيا بلسانه عصم دمه وماله وأعطي له حكم المسلمين، لكن هل ينفعه يوم القيامة؟ لا. إذا قالها مخلصا من قلبه يدخل بها الجنة، إذا قالها بلسانه تنفعه في الدنيا لكن لا تنفعه يوم القيامة. اتخذوا أيمانهم جنة في الدنيا ليس في الآخرة، فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، بعيدون عن الفهم والعلم والفقه والدراية والتفكير. ولذلك حينما تنظر إلى جسمه تقول هذا شخص مميز، لكن حينما يتكلم خلاص ينكشف حقيقته. وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، خشب ميتة هامدة، يحسبون كل صيحة عليهم. هذه معلومة النفاق، كل كلام هذا يتكلم عليا، كل ما يحدث هذا يتكلم، فهو يخاف من أي شيء. إذا سمع شو واحد يكسوني من 50 كيلو هذا عليا، يعني دائما مرعوب، مع أنه ما يعيش، يعني يعيش القلق، يعيش الضنك، يعيش العذاب. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، وهذا دعاء عليهم، أن يفكون عيد ما وجدوا، قاتلهم الله أن يفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون ومستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، لأنهم فاسقون. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا، هذه المقولة قالها قصها القرآن، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، نسبها القرآن إليهم، ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا صحيح، ولكن لمن العزة؟ ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهكذا افتضح أمر هؤلاء المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا عالج هذه الفتنة التي كانت أن تشتعل نارها بالرحيل، بالذهاب ما تبقى من ذلك اليوم وبالليل كله وبجزء من النهار في الغد بدون توقف، حتى أنهك الناس التعب. فلما مسوا الأرض وأمرهم بالوقوف وقفوا فسقطوا على الأرض فناموا، كل شيء نعس. فعل صلى الله عليه وسلم ذلك لأجل إخماد نار الفتنة ولأجل أن ينسى الناس، لأنه بالتجاهل الواحد حينما يكون جالس فرغان بدون عمل جالس لا بد أن يتحدث ويتفكر، تفكر الناس يقول البلاء والفتن، لكن حينما يذهب الناس الذهاب يشغلهم عن الحديث في هذا الأمر في هذه الفتنة. فإذا ذهبوا وتعبوا ولمسوا الأرض ناموا، والنوم ينسيهم طبعا في هذا في التفكير في هذا الأمر. فعالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة التي كانت أن تشتعل بهذا التصرف الحكيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل جاءت فتنة أخرى أعظم من هذه الفتنة وأشد دراوة منها وأكبر خطرا وأشد إلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيته جميعا. ذلكم هو ما يعرف بقصة الإفك. قصة الإفك هي ترجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخروج لغزوة كان يقرع بين نسائه، يعمل القرعة، فأيتهن خرجت قرعتها يأخذها معه. معروف أن صلى الله عليه وسلم كانت له أكثر من أمرأة، يعني 9 نسوة أو 10 أو 11 يعني مجتمعات. صلى الله عليه وسلم توفي وترك 9 نسوة، فماتت خديجة وطلق واحد فبقيت 9 نسوة. صلى الله عليه وسلم كان يفرق، كان يقسم بينهن، يعني كل يوم يبيت عند واحدة. إلا سودة فكانت يعني وهبت ليلتها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة ليلتين. طبعا أن في حال في الخروج في السفر لا يمكن أن يأخذه أن يأخذهن جميعا معه، فلا بد أن يأخذ البعض، وبما يأخذ البعض بالقرعة، فالقرعة يعني أمر مشروع في بعض الأحيان. فكان صلى الله عليه وسلم يقرع بين النساء فأيتهن خرج حظها نصيبها فتخرج معه. صلى الله عليه وسلم كان حتى في الغزو كان يخرج بنسائه، فأقرع حينما أراد الخروج إلى بني المصطلق أقرع بين نسائه، فخرجت القرعة في عائشة رضي الله عنها فخرجت معه. فلما كانوا عائدين قافلين إلى راجعين إلى المدينة في هذا الرجوع اللي كنا نتكلم عليه، شاءت الأقدار لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الصحابة واستراحوا وناموا، وفي ليلة من الليالي ذهبت عائشة إلى البراز لقضاء حاجتها بعيدا عن العسكر، فذهبت إلى هناك وكان عندها عقد في عنقها، يعني استعارته من أختها. فلما عادت إلى رحلها إلى هودجها التي تحمل فيه وإلى الرحل تذكرت أن عقدها سقط حيث ذهبت تقضي حاجتها. ففي الوقت الذي رجعت فيه إلى المكان وهو نوعا ما بعيد عن أعين الجن طبعا، في الوقت الذي رجعت فيه لبحث عن عقدها جاء الذين يحملون هودجها، كانت تحمل في الهودج، فحملوا هودجها ووضعوا على الراحلة على الناقة وذهبوا. فلما حملوه طبعا هي كانت صغيرة السن لم تحمل اللحم كما تقول هي رضي الله عنها، فالذين حملوا الهودج لم يستطيعوا أن يعرفوا أنه خاوي، يعني ما فيش لأنها خفيفة، ولم يكن الحامل واحد، لو كان واحد لحمل بوحده استطاع يعرف بأنه فعلا أنه ما كيناش، لكن لما كان مجموعة يتعاونوا جوج من هنا وجوج من هناك يزور بعض الناس مثلا، فكل واحد يقول الخفيف لأن الآخر هو الذي الثقل في الجهة الأخرى، فلم يهتدوا إلى أن المرأة ليست موجودة في الهودج. فحملوا الهودج على البعير وارتحل الجيش وذهبوا. في الوقت الذي عادت فيه إلى المكان الذي كان فيه الهودج والراحلة لم تجد أحدا، لا داع ولا مجيب، خلاص كل شيء ذهب، لم ترى أحدا، والليل ما شاء الله. ماذا فعلت؟ ماذا تفعل؟ قالت جلست في المكان الذي كنت فيه وأخذت الرداء بتاعها وتلحفت به وجلست على الأرض فأخذ عليها النوم، نامت. وهذا يدل على قوة إيمانها وثقتها بالله سبحانه وتعالى، لأنها قالت بأنه سأعرف أنهم لو افتقدوني لعادوا إلي، كانت تنتظر أنهم يعني لابد أنه يحصل تذكير فيتفقدها بأن مش موجودة فيعودون للبحث عنها، فبقيت في المكان. فأخذ الله عليها النوم فنامت، فما إيقظها إلا استرجاع صفوان بن المعطل. صفوان بن المعطل هذا صحابي جليل من المهاجرين ومن الذين شهدوا بدرا من خيرة الصحابة، وكان رضي الله عنه شديد النوم، إذا نام لا يستطيع أن يفيق حتى تكمل النصاب دياله، فعرس في آخر الجيش وكان شديد النوم كما في صحيح ابن حبان. يعني بعض الناس وهذا كان واحد منهم أنه إذا لم يأخذ الكمية المطلوبة من النوم حتى لو أخذته وذهبت به لا يستيقظ، كان شديد النوم. قيل لي مرة واحد يعني كان في سيارة مشي من المغرب والسيارة عملت حادثة اصطدمت مع سيارة أخرى وجرح من جرح ونعس، فجاء عيطوا للديباناج جاء وجابوا سيارة أخرى وهزوه وحطوه في السيارة الأخرى ووصلوا الطريق وهو نعس ما فقش. نعم، وهذا الشخص موجود يعني أنا أعرفه، وهذا من فضل الله عليه يعني أنه لم ينزعج من الناس، يعني أقل حركة تزعجه، من الناس من ينام ويستريح يعني على طول. فلما وقف عندها وعرفها وكان الحجاب قد فرض كان يعرفها قبل ذلك، فلما رأاه عرفها وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ضعينة رسول صلى الله عليه وسلم هنا وحدها، زوجة رسول صلى الله عليه وسلم، ضعينة يعني زوجة رسول صلى الله عليه وسلم هنا وحدها. ثم جاء ببعيره، يعني عنده بعير، وأناخه بركو وقال اركبي، فتلح ابتعد عنه فركبت، ثم جاء وأخذ به بالمقود فذهب يسرع ويسرع لعله يدرك الجيش، فلم يدركه حتى انجلى النهار وصل الضحى، حينها أدرك الجيش. الجيش كل شيء جالس، كل شيء كيشوف، فإذا صفوان بن أمي صفوان بن معطل ماجي ومعه من؟ عائشة، راكب على ناقته في غير هودج، معروفة راهي يعني، ما كان يعني كان عند الهودج، الهودج حل عمالي اللي كانت تعملوها في يعني مسطورة، أما الآن فليس فيها هودج، إنما راكب على فرس وكل الناس ينظرون إليها. فلما طلعوا على الجيش وكل الناس ينظرون، هناك تكلم كل واحد على شاكلته، فمن كان عنده إيمان تكلم حسب إيمانه، ومن كان عنده نفاق تكلم حسب نفاق، تكلم كل واحد على حسب، كل إناء يرشح بما فيه، كل واحد كيتكلم في الوقت اللي كيكون ذاك الداعي للكلام كيتكلم بما يناسبه. فالطيب يخرج منه الطيب، والخبيث يخرج منه الخبث، هذا شيء طبيعي. نعم. فحينها شاع ابن سلول المنافق، يعني مسألة ما يعرف بقضية الإفك، والإفك يعني هو شدة الكذب، هو البهتان، هو البهتان نفسه، البهتان والإفك يكاد يكون مترادف، يعني شدة الكذب، يعني اتهموا عائشة بالفاحشة، أو اتهموا صفوان المعطل بالفاحشة، مع من؟ مع خير النساء، مع زوجة من؟ زوجة رسول صلى الله عليه وسلم. فعلا ابن سلول يذيع هذا ويشيعه ويتحدث به، وعاد الناس إلى المدينة، ويعني أقاموا في دورهم. وعائشة رضي الله عنها ليس لها علم بما يقول الناس، فشاء الله سبحانه وتعالى أن تمرض في هذه المدة، يعني ما يزيد، لما رجعوا مرضت عائشة رضي الله عنها مرضا شديدا، استمر لأكثر من 20 يوم، ما يقرب من شهر، وهي لم تسمع بشيء ولم يقل لها أحد، لا من أقاربها، لا من القريب ولا من البعيد، لم تعلم بما يقول الناس وما يشيعون. في هذه المدة التي مرضت فيها، وكانت أمها أم رومان زوج أبي بكر تأتي لتمرضها، تقابلها يعني مرضت مرض شديد، وعكت وعكا شديدا، لم تسمع بشيء ولم تشعر بشيء، يغافل عما يقول أم يقول الناس ويتحدثون به، إلا أنها فقدت بعض اللطف من رسول صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر الرحمة وذكر الرعاية الكبيرة، قالت فقدت البعض، يعني وخاصة في وقت المرض، لكانت مريضة كان يلطف علي ويرحمني، فحست بنوع من النقص، هناك نقص في العناية، نقص في الرعاية، نقص في الاهتمام بها. فلما رأى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له أتأذن لي أن أذهب مع أمي، نمشي للبيت ديال أمي لتمرضني؟ قال إن شئت فاذهبي. فذهبت مع أمها لتمرضها، وهي لم تعلم بشيء، لم حتى أمها لم تقل لها شيء، ولكن أمها وأبوها عندهم الخبر، يعني كل شيء الناس يتكلموا، كل شيء الناس عندهم الخبر. فلما يعني مالت للشفاء، يعني البداية التي سيبلغها فيها الخبر، فلما مثلت للشفاء خرجت، وكان النساء يخرجن في الليل لقضاء الحاجة، تقول لم يكن عندنا كوانف أو كنوف، كنا نكرهها لرائحتها، يعني ما كانش يعملوا الكوانف داخل البيت، فكان النساء يخرجن بالليل لقضاء الحاجة في الخارج. قالت فخرجت في ليلة لما مثلت للشفاء مع أمي مصطح بن أثاثة، وهذا ابن خالتها يعني من أقاربها، أم مصطح خرجت معها، فلما كانت خارج معها مشي في الطريق عثرت أم مصطح في مرطها في لباسها، فقالت تعس مصطح، دعت عليه، دعت على من؟ على ولدها. قالت لها عائشة سبحان الله تدعين على مصطح من المهاجرين من شهد بدرا، رجل من المهاجرين الأولين ومن شهد بدرا، تدعين عليه؟ ماذا تقولين؟ فقالت لها أمه: أما بلغك ما يقول الناس؟ وكان مصطح أحد الذين يتحدثون، يعني لأن هذه الفتنة، هذا الشر تجاوز المنافقين وتحدث به بعض المؤمنين من الصادقين من الصالحين، بعض المؤمنين الصالحين تحدثوا بهذا الأمر من حيث لا يشعروا، يعني وقعوا في هذه الشراك وفي هذه الشبكة من حيث لا يشعرون، يعني وقعوا في هذا الفخ اللي نصبه المنافقون من حيث لا يشعرون. نعم. فقالت لها: ما بلغك ما يقول الناس؟ قالت: هم يقولون. قالت: كذا وكذا. فقالت: فلم أستطيع أن أقضي حاجة، فرجعت بدون قضاء الحاجة، يعني أذهلها هذا الخبر. قالت: فرجعت إلى أمي فقلت لها: سبحان الله، يغفر الله لك يا أمه، ألم تخبرني بما يتحدث الناس؟ فقالت لها أمها: لا عليك يا بني، هوني على نفسك، فما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها مثلك، مثل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا وأكثر الناس عليها ودراسها وكذا. قالت: فجعلت أبكي يعني يومان أو ثلاث أيام لا تكتحل بنوم، تبكي ليل نهار. وفي هذه الظرف هي، يعني في هذه المدة لم، كما قلنا، لم يبلغها أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الخبر، وأكيد أنه جاء الخبر مبكر من غير شك، فلما عاد وأكثر الناس يعني جعل يستشير النبي صلى الله عليه وسلم من حيث علمه ومن حيث إيمانه، هو متيقن بأنها بريئة، لكن من حيث طبيعته البشرية يشك. فاستشار مع علي واستشار مع أسامة، فأشار عليه علي بأن يتزوج غيره، أن يبعد عنه هذا الهم والغم، كما يقول أحد الكتاب، يقول إن علي تصرف كقاض، قال له بأنه تزوج غيرها، ويعني غيرها كثير، واسأل الجارية تصدق، يعني الجارية التي كانت مصاحبة لها، تسألها، اسأل بريرة تصدقك يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة عنها: ماذا تعلمين عن عائشة؟ قلت: والله يا رسول الله، لا أعلم عنها إلا خيرا، ما علمت عنها سوءا أبدا، إلا أنني يعني شيء واحد اللي تخدع عليها، وأني كنت أعجل العجين وأطلب منها أن تحفظه فتنام، فتأتي الشأت فتأكله، يعني كنت كنعجل العجين ونقول لها رد لي البال باش ما يجوش الحيوانات يأكلوه، فكنت كتنعس وكيجي كتجي الشأت وكتأكل العجين، يعني هذا هو الحال، العيب إذا كان هذا عيب هو اللي شافت على عائشة رضي الله عنها. أسامة بن زيد لما سولوا استشاره قال: يا رسول الله، يعني لا نعلم عنها إلا خيرا، وأن هذا كذب وبهتان إلى آخره. على كل حال، فأشار عليه علي بما أشار، وأشار إلى أسامة بما أشار، فقال صلى الله عليه وسلم المسجد وخطب على الناس، قال: أما بعد، حمد الله وثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يؤذونني في أهل بيتي، والله ما أعلم عليهم إلا خيرا، إن أقواما يؤذونني في أهل بيتي ويقولون غير الحق. وهذه كانت كافية لقمع هؤلاء، وأنهم يؤذونني في أهل بيتي ولا أعلم عنهم إلا خيرا. فقام بعض الصحابة، أسيد بن حضير، قال: يا رسول الله، قل لنا شكون هذا، فإن كان من الأوس كفيناك، وإن كان من الخزرج أمرضنا أن نضرب فنضرب عنقه. فثارت حامية سعد بن عباد وقال: لقد علمت أنه من الخزرج، تعرفت بأنه مش من الأوس، يعني تعرفت له منا. فكانت أن تحدث فتنة أيضا. فانفض المجلس، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، وعائشة على الحال يعني تبكي ليل نهار. ثم قال صلى الله عليه وسلم هنا الآن عادي يتكلم معها، قال: يا عائشة، لقد بلغك ما يقول الناس، يعني ما قلها ولا حتى من قبل، يعني لقد بلغك ما يقول الناس، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت اقترفت ذنبا فتوبي إلى الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. فقالت رضي الله عنها: والله لا أتوب إلى الله أبدا، لا أتوب إلى الله من هذه من هذا الذنب لأني لم أرتكبه، يعني هذا المعنى، كما قال ابن حزم رضي الله عنه: والله لا يعذبني الله على فاحشة الزنا أبدا. معنى هذا الكلام أنه زنى ولم يزني؟ لم يزني، نعم. والله لا يعذبني الله على فاحشة الزنا أبدا. فلما تكلم صلى الله عليه وسلم قالت لهم: ماذا أقول؟ قالت لأمه ولأبيها وأمها: أجيب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا ندري ما نقول، ماذا كيف نجيب؟ قالت: فقلت إن كذبت ما تقولون فلا تصدقوني، وإن أقررت بما تريدون كذبت. يعني إذا كذبت هالشيء اللي تقولون ثم ما تصدقونيش، ولكن إذا اعترفت وقلت بأن عملت هالشيء وأنا عارف بأن ما عملت هالشيء فسأكون كاذبة فكذبت. قالت: فالتمست يعقوب فلم أجده، يعني فتشت على الاسم، ذهب عن ذاكرتها، بغت تقول يعقوب فغاب. قالت: فالتمست يعقوب فلم أجده، فقلت إني معكم كما قال أبو يوسف، يعني يعقوب لم تجده فجاءت باسم مرادف. قالت: إني معكم كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: فوالله ما لبث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أخذه ما كان يأخذه من الرمضاء، يعني من الوحي، من كان إذا جاء الوحي أثره العرق في يوم شديد البرد، فسجي بثوبه صلى الله عليه وسلم، ثم أوحى الله عز وجل إليه ما أوحى، ثم قام يتبسم وقال: يا عائشة أبشري فإن الله قد برأك. فقال لها والداها: قومي إليه، يعني قومي إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الله لا، فاعتذر. قالت: والله لا أقوم إليه، لا أحمد إلا الله. وهذا من تمام شدة التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب من هذا الأمر هذا التصرف. كتقول فلما نزل فيها القرآن، وحنا نتكلم على الآيات اللي نزلت فيها، كانت تقول: والله كنت أحقر في نفسي في عيني أن ينزل فيها قرآن يتلى وأن يصلي الناس به، وإنما كنت أقول كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية في المنام يبرئني الله بها، وما كنت أتوقع ما كانت أتوقع أن ينزل قرآن يتلى في كتاب الله الخالد يبرئ عائشة من فوق سبع سماوات. وهذه منقبة عظيمة لهذه المرأة العظيمة فعلا. فنزل في ذلك قوله تعالى 10 آيات أو نحو من سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة ليس واحد، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وليس شرا للرسول صلى الله عليه وسلم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، يعني كل واحد أخذ من الإثم على حسب ما قام به من نقل الخبر. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، اللي كان السبب الأول الذي أثار الفتنة هذه وشاع الفاحشة، الذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. ثم صار القرآن يعلم المؤمنين كيف يتعاملون مع الأخبار، كيف يتعاملون مع، وخاصة في الأمور اللي تدعو إلى إثارة الفاحشة وإشاعة الفاحشة في الجماعة المؤمنة. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا إن سمعتموه، كان المفروض هكذا، هل سمعتوا هذا الكلام؟ قلت ما يكون لأن نتكلم بهذا، لا ينبغي أن نقول هذا أبدا، سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذا ما قاله أبو أيوب الأنصاري في حوار مع زوجته، وقد قال لها أو قالت له: يعني أما بلغك أو بلغك ما يقول الناس؟ فقال أو مرأته يعني قتل بلغ ما يقول الناس؟ قال والله إنه، قال لها والله إنه الكذب، قال هذا الكذوب، سبحانك هذا بهتان عظيم. قال أبو أيوب الأنصاري: سبحانك هذا بهتان عظيم. قال لها أبو أيوب، قال لزوجته: أتفعلين هذا أنت؟ قالت له: بلى والله. قال: فكيف بزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني سبحانك، وسبحانك معناه شنو هو؟ معنى سبحان الله معنى تنزيه الله عز وجل عن أن يظن به وأن يظن برسوله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الظن. سبحان الله يعني تنزيها لله عز وجل أن يظن به أن يجعل لرسوله امرأة بغي، هذا من باب سوء الظن بالله. سبحان الله أن يكون لرسول صلى الله عليه وسلم رأس بغي، هذا لا يمكن أبدا، لا يقول عاقل. وأن من ظن هذا فقد ظن بالله ظن السوء، لأن الطاهر وفي الآخر الآية طيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. نعم، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا الذي قال هذا الكلام وأشيع، فيريد أن يجعل هذا المجتمع النظيف الطاهر مجتمعا تشاع فيه الفاحشة بهذه الطريقة بهذا الأسلوب بهذا الكلام. فهذا يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. في الآية السابقة ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك عظيم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تلاحظ تعبير ذي القرآن إذ تلقونه بألسنتكم، ما هي التلقي؟ واش الأداة ديال التلقي؟ واش الأذن ولا اللسان؟ الأذن ومن ثم القلب وثم عليك يمر على اللسان. ولكن الاستعجال العاجلة ديال هاد الناس اللي ما كيفكروش، بمجرد ما كيسمعوا من اللسان كيقولوا هو بلسانه بلا ما يغربلوا، بلا ما يمر على العقل ديالو ولا على الأذن ديالو ولا على القلب ديالو. كأن التلقي يصبح باللسان، من لسان إلى اللسان خلاص بدون تفكير ولا روية. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. فبرأ الله سبحانه وتعالى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرأ بيت النبوة من فوق سبع سماوات، وافتضح النفاق والمنافقون على حقيقة أمره. وبين القرآن الكريم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قلنا عن قريب أن الذي أثار هذه الفتنة وأشاع هذه الفاحشة هم المنافقون، ولا رأسهم شكون؟ أبي ابن عبد الله بن أبي بن سلول. ولكن انجر فيها بعض المؤمنين، منهم حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. حمنة هذه شكون هي؟ أخت لزينب بنت جحش لزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. حمنة هذه تكلمت وقالت ما قالت، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل أختها هي لزوجته، سأل زينب بنت جحش عن عائشة ما تعلمين عنها؟ قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري لا أعلم عنها إلا خيرا. فتقول عائشة رضي الله عنها أما يعني لم تكن زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تضاهيني وتنافسني في المكان ديالها عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلا زينب، هي المرأة اللي كانت كتضاهي كتنافس عائشة. فحفظها دينها، يعني الدين ديالها واللي حفظها، وإلا معنى كانت فرصة هذه لتتخلص منها. لو لم يكن الدين، لو لم يكن الإيمان، كانت فرصة تقول هذه خلاص جاءت فرصة بتتخلص منها، لكن الإيمان والخوف من الله هو الذي حفظها. أما أختها فتكلمت، مصطح بن أثاثة من المهاجرين من الشهيد بدرا تكلم، حسان بن ثابت شاعر تكلم، هؤلاء الثلاثة من المؤمنين والباقي كلهم من المنافقين. لما نزلت الآية لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فدعا صلى الله عليه وسلم بهؤلاء حسان وحمنة ومصطح ابن أثاثة، فأقام عليهم الحد 80 جلدة. الآية كانت نزلت ديال الجلد هي في سورة النور، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وفي الآية هذه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم في الآخرة الآية. شوف الفرق حينما تحدث الآية عن زوجات المؤمنين، قال الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. محصنة يعني محصنة يعني عفيفة غير زانية. المحصنة في الاستعمال ديال القرآن أطلقت على المتزوجة وأطلقت على العفيفة، كما في قوله تعالى في الزواج الكتابية محصنات غير مسافحات. محصنات يعني عفيفات غير زانيات. إذن الذين يرمون المحصنات يعني العفيفة يقام عليهم الحد 80 جلدة. لكن القرآن تحدث عن زوجات بالذات، شنو قال؟ إن الذين يرمون المحصنات زاد الصفات الغافلات المؤمنات. معنى الغافلات؟ يعني الغافلات يعني غافلة عن التفكير في الفاحشة، يعني لا يخطر لها على بال أبدا. وهذه من شدة النقاء ومن شدة الطهر ومن شدة النظافة، يعني لم يخطر لها على بال ولو مر في حياتها. أم المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطر لهن على بال، غافلة عن هذا الأمر أبدا، لم يخطر لهن على بال ولو مرة واحدة أن تفعل، أن لا يعني مجرد تفكير فيه يعني لا لم يقع، فضلا عن فعله، مجرد تفكير فيه غير موجود إطلاقا. ولذلك قال لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، طيبات للطيبين والطيبون للطيبات. معاذ الله أن يجعل الله لنبيه امرأة غير طيبة وهو طيب. فالطيب فالطيبات للطيب والخبيثات والخبيثات للخبيثين. فدعا بهن وأقام عليهم الحد 80 جلدة. لكن ابن سلول وجماعته لم يقم عليهم الحد، وقيم على الحد على المؤمنين ولم يقام الحد على المنافقين. علاش؟ قال العلماء إما لأن الحد تطهير، يعني الواحد اللي يتكلم هذا الكلام مؤمن صادق وأقيم على الحد فهذا هو الكفارة، هذه الكفارة. لكن لما المنافقون بخبثهم لا ينفع فيهم لا حد ولا شيء، هذا جانب. جانب آخر، ابن القيم رحمه الله يرجح أن يكون هذه الوجوه كلها، جانب آخر هو أن هؤلاء المؤمنين تكلموا بصراحة، عائشة فعلت كذا. أما ابن سلول لشدة خبثه ومكره فكان يلفق الكلام ويستعمل التلويح ما يجعل الناس يتكلم به دون أن يتكلم به هو، يعني ماهر في التلفيق وفي الخبث، أنه ما يتكلمش هو بصراحة وما يتكلمش بمحضر الناس كلهم إلا إذا كان مع الجماعة ديال الخاصة، إذا كان مع الجماعة الخاصة به حينها يتكلم، أما إذا كان مع الناس لا يتكلم بصراحة مجرد تلويح. ومع ذلك أو أنه لم يقم عليه الحد وعلى جماعته لأنه ما فيش إقرار، لا بد أن يعترف أن يكون مقر أو يشهد عليه شهود، يعني هم مجموعة من الأسباب يعني حتى لا يقام عليه فأقيم الحد على هؤلاء المؤمنين هؤلاء الثلاث. ومنهم مصطفى بن أثاثة الذي هو ابن خالي أبي بكر، وكان فقيرا مسكينا ينفق عليه أبو بكر، فلما بلغه ما يقول في ابنته أوقف عنه المعونة، فجاءت الآية لتقول ولا يات لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، فواصل نفقته على مصطح بن أثاثة. ارتكب ذنب ظلم فعوقب بإقامة الحد خلاص، وهذا يدل على أن الظالم لا يجوز أن يظلم، هذا هو عدل الإسلام. واحد ظالم يقام عليه الحد ويعاقب بمقدار مظلمته بدون زيادة، فإذا ظلم أكثر من ذلك فيكون الظالم له أيضا آثم. وهكذا عاش يعني بسبب وشاية، بسبب كذبة، بسبب فرية، بسبب إفك، عاش المسلمون وعاش رسول صلى الله عليه وسلم وعاش بيت النبوة كله بما فيهم آل أبي بكر الصديق وعائلتهم جميعا، عاشوا محنة وبلاء وشدة وهم وغم طيلة شهر كامل وتوقف الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة لم يزل هناك وحي. كل هذا ابتلاء وتمحيص من الله سبحانه وتعالى، حيث انجلت فيه كثير من الحقائق وارتفعت منزلة بيت النبوة وظهر الطهر وظهر النقاء والصفاء، وظهر أيضا المنافقون على حقيقتهم وانكشفوا جليا. كل هذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله قادر على أن يبرئ يعني بيت نبيه في الليلة الأولى في اللحظة الأولى، ولكنه سبحانه وتعالى يتصرف حسب إرادته وحسب حكمته في عباده سبحانه وتعالى. فجاء بهذا الابتلاء ليكون زيادة في رفع الدرجات، وذلك قال: فلا تحسبوه شرا لكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فحالهم حال بيت النبوة بعد هذا الحدث وبعد نزول القرآن ليس كالحال الذي كان عليه من قبل، فزادوا وازدادت يعني عائشة رضي الله عنها ازدادت إيمان وازدادت يقين وثقة في الله سبحانه وتعالى، ويقين وتوكل واعتماد عليه مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.